أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في تعريف علم الأصول. قال المصنف رحمه الله: علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها، يعني نتيجة هذه القواعد والمسائل بعد إثباتها تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي الكلي. فقبل الخوض في المقصود لا بأس ببيان بعض الفروق التي ذكرت بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، مع أن كل منهما يقعان في طريق الوصول إلى الحكم الشرعي. من جملة هذه الفروق أن استنتاج الحكم الشرعي من القاعدة الأصولية يكون من باب الاستنباط، والحكم الشرعي في القاعدة الأصولية كلي لا جزئي لا شخصي، بخلاف استنتاج الحكم الشرعي من القاعدة الفقهية، فإنه من باب التطبيق على مواردها ومصاديقها وأفرادها، فيستنتج حينئذ أو نستنتج أحكاما جزئية في موارد خاصة لا أحكاما كلية. وهذه المصاديق والأفراد لا تكون مغايرة لكبراها المنطبقة عليها كانطباق الكل الطبيعي على مصادقه وأفراده، كطهارة هذا الماء مثلا، حلية هذا المأكول، المستفادين من قاعدتي الطهارة والحلية. ومثال استنباط الحكم الشرعي الكل من القاعدة الأصولية، سواء أكانت القاعدة الأصولية أو المسألة الأصولية في صغرى قياس الاستنباط أم في كبرى، مثلا فقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نقول مثلا كلمة ردوا أو حيوا صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وكل ظاهر حجة، فصيغة الأمر حجة في الوجوب. هذه النتيجة. فنستنتج من ذلك وجوب متعلق صيغة الأمر، ونعرف أن رد السلام واجب وهو حكم شرعي كلي. والنتيجة كما رأيناها كانت مغايرة للكبرى، الصغرى قاعدة أصولية والكبرى قاعدة أصولية، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب صغرى، وكل ظاهر حجة كبرى، فكل من الصغرى والكبرى قاعدتان أصوليتان أو مسألتان أصوليتان. مثال آخر قوله تعالى: أوفوا بالعقود. هذا جمع محلى بالألف واللام، وهو ظاهر في العموم وكل ظهور حجة. العقود جمع محلى بالألف واللام، والجمع المحلى بأل ظاهر في العموم، وكل ظهور حجة. كلتاهما مسألتان أصوليتان. أوفوا أمر ظاهر في الوجوب، وكل ظاهر حجة. من جملة الفروق أن القواعد الفقهية مما يشترك فيها الفقيه والعامي، بخلاف القواعد الأصولية فإنها من مختصات الفقيه. هذا والقواعد الفقهية بنفسها أحكام شرعية، فلا يستنبط منها حكم شرعي. هذا وما ذكره المصنف رحمه الله في تعريف علم الأصول، حيث قال: علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي الكلي. ما ذكره المصنف رحمه الله في تعريف علم الأصول يعترض عليه بعدم شموله للأصول العملية بقسميها الشرعية والعقلية. ليش؟ لأن الأصول العملية الشرعية والعقلية هذه وظائف للشاك ينتهى إليها في مقام العمل، هذه لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. إضافة إلى أن الأصول العملية الشرعية منها كالاستصحاب والبراءة الشرعية مثلا في أنفسهما يتضمنان حكما ظاهريا جعله الشارع في مقام الشك والحيرة. مثلا الاستصحاب مرجعه إلى حكم الشارع ببقاء اليقين، مرجع البراءة الشرعية أو البراءة النقلية مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة، وأما الأصول العملية العقلية كالبراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، قاعدة التخيير عند دوران الأمر بين المحظورين، وجوب حرمة، يتضمنان سقوط العقاب، مضمونهما مجرد العذر، مجرد سقوط العقاب، لا يتضمنان حكما شرعيا لا واقعيا ولا ظاهريا. وأما الاحتياط بقسميه العقلي والشرعي، هذا عمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي. نعم، هلأ سيأتي إن شاء الله تعالى بالنسبة للإخباريين، من أن الاحتياط حكم شرعي في مورد الشبهات التحريمية، لا الشبهات الوجوبية، فإنه في الشبهات الوجوبية المجرى هو البراءة. الآن يا إخوان، الأصول العملية وظائف للشاك الجاهل ينتهى إليها في مقام العمل عند فقدان الدليل الاجتهادي لأجل رفع الحيرة وعلاج حالة الشك. من هنا يا إخوان صاحب الكفاية رحمه الله عرف علم الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. فحينئذ فر صاحب الكفاية رحمه الله من إيراد هذا الإشكال عليه أو من ورود هذا الإشكال عليه. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية جعل المراد من الاستنباط معنى جامعا، وهو الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا بعلم أو شرعيا بعلمي، يعني أمارة. فالسيد الخوي رحمه الله جعل المراد من الاستنباط معنى جامعا، وهو الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا أو شرعيا يعني بعلم أو علمي. وسيأتي توضيح العلمي اللي هو الأمارة مقام الدليل القطعي على حجيته، سيأتي تفصيله إن شاء الله. فقال السيد الخوي الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا أو شرعيا أو تنجيزيا أو تعبيريا. قال رحمه الله المراد به يعني الاستنباط معنى جامع بينه يعني بين الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي وبين غيره، وهو الإثبات الجامع. هذا المراد بالاستنباط، وهو الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا أو شرعيا أو تنجيزيا أو تعبيريا. ثم قال رحمه الله سيد الخوي وعليه فالمسائل المزبورة تقع في طريق الاستنباط. ليش؟ لأنها تثبت التنجيز مرة والتعبير مرة أخرى. على كل حال يا إخوان، يمكن إذا تأملنا في عبارة المصنف رحمه الله عند تعرضه لفائدة علم الأصول هذه العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله، هي قوله وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية، على إثبات الأحكام الشرعية. فيمكن حينئذ أن يريد المصنف رحمه الله من الاستنباط هو ما ذكره السيد الخوي رحمه الله، من أن الاستنباط بمعنى الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا أو شرعيا أو تنجيزيا أو تعبيريا. لا بأس بالتأمل بعبارة المصنف رحمه الله التي ذكرها عند تعرضه لفائدة علم الأصول، حيث قال وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية. وعليه بناء على ذلك فالأصول العملية الشرعية سواء أكانت أحكاما شرعية كالبراءة الشرعية والاستصحاب والاحتياط الشرعي على قول كما سيأتي، أم كانت وظائف شرعية كالاحتياط الشرعي والتنجيز الشرعي، نعم، أو الأصول العملية العقلية كالبراءة العقلية والاحتياط العقلي والتخيير العقلي، يثبتان التنجيز. أصول العملية الشرعية أو العقلية يثبتان التنجيز والتعبير بالقياس إلى الأحكام الشرعية الواقعية. نعم، إثباتهما التنجيز والتعبير إنما هو بالقياس إلى الأحكام الشرعية الواقعية. على كل حال قال المصنف رحمه الله: تعريف علم الأصول. علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها، يعني نتيجتها ماذا بعد إثباتها في طريق في طرق استنباط الحكم الشرعي، يعني الكلي، الحكم الشرعي الكلي. مثاله: إن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة، وقد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى: وأن أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن دلالة الآية الأولى متوقفة ماذا؟ على ظهور صيغة الأمر، يعني هيئة الأمر، ظهور صيغة الأمر نحو أقيم هنا في الوجوب بعد، ومتوقفة أيضا على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به. وهاتان المسألتان يتكفل ببيانهما علم الأصول. لكن يا إخوان، قوله ومتوقفة أيضا على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به، يا إخوان، هذا إشارة إلى ما نسب إلى جماعة من الإخباريين كما سيأتي في المجلد الثالث، في المبحث الثالث، عفوا المقصد الثالث، مباحث الحجة، فيما يتعلق بحجية ظواهر الكتاب. فهذا الكلام هنا إشارة إلى ما نسب إلى جماعة من الإخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا كما يقول المصنف رحمه الله في محله: وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. وسيأتي إن شاء الله تعالى رد المصنف هناك، سيأتي رد المصنف رحمه الله، وقد استعرض رحمه الله تحقيقا وافيا أثبت من خلاله حجية ظواهر الكتاب. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: فإذا علم الفقيه من هذا العلم أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وأن ظهور القرآن حجة، استطاع أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة أن الصلاة واجبة. يقول: فإذا علم الفقيه من هذا العلم أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وأن ظهور القرآن حجة، وأن ظهور القرآن حجة، اعلموا بأن البحث في هذا المقصد إنما هو عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظية، كصيغة افعل ظاهرة في الوجوب، وصيغة لا تفعل او اياك ان تفعل ظاهرة في الحرمة ونحوهما. اما الذي يتكفل البحث عن حجية مطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم بما فيه ظواهر الكتاب العزيز الذي يتكفل بذلك هو المقصد الثالث، مباحث الحجاج. فتتألف الصغرى من نتيجة المقصد الأول، والكبرى من نتيجة المقصد الثالث، ليستنتج من ذلك الحكم الشرعي. فإذا الذي يتكفل البحث عن حجية مطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم بما فيه ظواهر الكتاب العزيز هو المقصد الثالث من مباحث الحجة، فحينئذ تتألف الصغرى من نتيجة المقصد الأول. شو المقصد الأول؟ الذي يبحث فيه عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظية كصيغة إفعال، ظاهرة في الوجوب، صيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل، ظاهرة في الحرمة ونحوهما. فالصغرى تتألف من نتيجة المقصد الأول، والكبرى من نتيجة المقصد الثالث، ليستنتج من ذلك الحكم الشرعي. فإذا ظهور القرآن حجة، هذا ليس مما يبحث فيه في هذا المقصد. لماذا أتى به المصنف رحمه الله؟ المصنف يا إخوان في مقام بيان كيفية استنباط الحكم الشرعي واستفادة الحكم الشرعي واستنتاج الحكم الشرعي، فلا بد للمصنف رحمه الله، لا بد له حينئذ من أن يستبق، لابد له من استباق ما انتهى إليه من ثبوت حجية ظواهر الكتاب أو حجية مطلق الظواهر بنحو العموم. من هنا لأجل أنه في مقام استنتاج الحكم الشرعي وفي مقام بيان كيفية استنباط الحكم الشرعي واستفادته، فلا بد له حينئذ من استباق ما انتهى إليه من ثبوت حجية ظواهر الكتاب أو حجية مطلق الظواهر بنحو العموم وعليه. فالقياس المنطقي بصورة الشكل الأول يكون كالتالي: صيغة إفعال في القرآن ظاهرة في الوجوب، هذه صغرى، صغرى الظواهر اللفظية في المقصد الأول، وظهور القرآن حجة، فينتج صيغة إفعال في القرآن حجة في الوجوب. وفي المقام ذكر المصنف قوله تعالى: وأن أقيموا الصلاة، أقيموا يستنتج منها أن الصلاة واجبة. وإذا أردنا لمطلق صيغة إفعال بنحو العموم يقال هكذا: صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب صغرى، وكل ظاهر حجة كبرى، فينتج صيغة إفعال حجة في الوجوب النتيجة. فإذا وردت صيغة إفعال في آية أو رواية استنتجنا من ذلك ماذا؟ وجوب متعلقها. نعم، وهكذا يقال في ظهور صيغة النهي في الحرمة: صيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل ظاهرة في الحرمة، صغرى الظواهر اللفظية في المقصد الأول. هذه الكبرى: وكل ظاهر حجة كبرى، فينتج صيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل حجة في الحرمة، هذه النتيجة. وعليه يا إخوان، فإذا وردت صيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل في آية أو رواية استنتج من ذلك ماذا؟ استنتج حرمة متعلقها، كما لو قال المولى: لا تشرب الخمر أو إياك أن تشرب الخمر فيحرم شرب الخمر. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا علم الفقيه من هذا العلم أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وأن ظهور القرآن حجة، استطاع أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة أن الصلاة واجبة، وهكذا في كل حكم شرعي، هكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي أو عقلي، مستفاد في كل حكم شرعي، كل حكم شرعي، مثل وجوب الصوم، الحج، وجوب الحج، وجوب الزكاة ونحوها من الشرعيات المستفادة من دليل شرعي، من آية أو رواية مثلا. وكذلك الحكم الشرعي المستفاد من أي دليل عقلي، مثل قبح الظلم شرعا، قبح الظلم شرعا، حسن العدل شرعا، وجوب المقدمة شرعا لذي المقدمة الشرعي، وجوب المقدمة شرعا، ونحو ذلك مما هو مستفاد من دليل عقلي. يقول مستفاد من أي دليل شرعي أو عقلي. الدليل الشرعي قد تقدم من آية أو رواية مثلا، أما الدليل العقلي، الدليل العقلي فهو ما أوجب القطع بحكم الشارع، ما أوجب القطع بحكم الشارع، وذلك بضميمة الكبرى إلى الصغرى، بضميمة الكبرى إلى الصغرى، ومنهما يتألف الدليل العقلي الذي يستفاد منه الحكم الشرعي. فببركة هذه الضميمة يتوصل بالكبرى إلى الحكم الشرعي، ومن هنا كانت الكبرى مسألة أو قاعدة أصولية. يا إخوان، التفتوا جيدا للدليل العقلي. الدليل العقلي هو ما أوجب القطع بحكم الشارع، وذلك بضميمة الكبرى إلى الصغرى، ومنهما يتألف الدليل العقلي الذي يستفاد منه الحكم الشرعي. وكما ذكرت لكم من أنه بضميمة، ببركة هذه الضميمة يتوصل بالكبرى إلى الحكم الشرعي، يتوصل بالكبرى إلى الحكم، كانت طريقا في الاستنباط الكبرى. من هنا كانت الكبرى مسألة أو قاعدة أصولية. يا إخوان، الدليل العقلي أو فقل ما يحكم به العقل، يعني المدرك العقلي الذي يثبت به الحكم الشرعي، هذا ينقسم إلى قسمين: ما يستقل به العقل ويقال له المستقلات العقلية، وما لا يستقل به ويقال له غير المستقلات العقلية. هذا له باب خاص، يعني امتاز المصنف رحمه الله عن كثير من الأعلام في عرضه لهذا البحث، بما يكون ملائما لطلاب هذه المرحلة، وببيان سلس، وفعلا يعني بحثه كان كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بحثه كان عميق القعر وطويل الذيل. على كل حال، سنتعرض نحن ها هنا لإجمال ما ذكره هناك، حتى أنه إن شاء الله لما نصل إلى مباحث المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية لا يكون خوضنا في هذا البحث أو دخولنا في هذا البحث وكأننا بحالة من الغرابة للمطلب والمفاجأة في اصطلاحاته وما أشبه ذلك. لا، هذا البحث إن شاء الله ندخل فيه ويتم استعراضه إن شاء الله بتفاصيله، وكذلك إن شاء الله تعالى نستطيع من خلال ما سأذكره هنا في هذا المدخل إن شاء الله تعالى من البيان الإجمالي فيما يتعلق بالمستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية يجعلنا نطوي صفحات مبحث المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية بطريقة يعني سريعة نوعا ما بعد أن نكون قد ضبطنا القواعد المهمة التي تتعلق بالمباحث العقلية بنحو الإجمال. الأول المستقلات العقلية، المستقلات العقلية وهو ما تكون فيه مقدمتان عقليتان، بمعنى أن كل من الصغرى والكبرى حكمان عقليان. المقدمة الأولى الصغرى تكون ما أدركه العقل ابتداء، والمقدمة الثانية الكبرى هي الملازمة العقلية بين ما قطع به العقل في الصغرى من ثبوت الملزوم وبين ثبوت اللازم، وهو أي اللازم حكم الشارع. نعم، وهذه الكبرى هي القاعدة أو المسألة الأصولية. وقد عرفت أن الدليل العقلي الذي يستفاد منه الحكم الشرعي مؤلف من انضمام الكبرى إلى الصغرى. هذا يا إخوان المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي. المستقلات العقلية منحصرة في مسألة واحدة وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. لذلك كما ذكرت لكم لابد من التعرض بمبحث المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية بنحو الإجمال حتى لا نكون كالغرباء والأجانب الذين يدخلون في تفصيل مبحثه بحيث أنه لا سابقة أو لا معلومة سابقة لهم في مجال المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. تفصيله وتوضيحه يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.